أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. المطالب التي ذكرها المصنف في تحقيق موضوع الحرمة في المقام هي أن الغش أولا أو الغش أولا يعتبر فيه أن يكون بما يخفى، فلو كان بما يظهر، بما لا يخفى، بمعنى بالشيء الظاهر الواضح الذي لا خفاء فيه حتى عند المشتري، والذي يكون واضحا حتى عند المشتري، هذا لا إشكال في عدم كونه غشا فلا يكون محرما. هذا المطلب ذكره المصنف. إذن الغش ينحصر بأن يبيع ما أن يغش بما لا يخفى، بما ماذا؟ بما يخفى. حينئذ يقع الكلام أن المراد بما يخفى ما هو؟ هل المراد بما يخفى عند البائع فقط، أو لا المراد بما يخفى بمعنى أنه من شأنه أن يخفى، وإن لم يكن يخفى عند ماذا؟ عند غير البائع. أو بعبارة أخرى كما قلنا، هل المراد بأن ينحصر العلم بالغش بالبائع هذا فقط يكون غشا محرما، أو لا سواء علم غير البائع بالغش أو لم يعلم غير البائع بالغش هذا أيضا يصدق عليه أنه غش محرم. المصنف في هذا الباحث قال بأن الظاهر أنه لا يشترط أن يعلم بالغش خصوص البائع، لا يشترط ذلك، علم به غيره أو لا، المهم في الغش أن يكون بما لا يخفى، أو بما يخفى ماذا؟ شأنان. أن يشترط في الغش أن يكون بما يخفى شأنان، أي من شأنه أن يخفى، سواء كان واضحا عند غير البائع أو لم يكن واضحا عند غير البائع. لكن في جميع هذه الصور لا بد من الالتفات إلى أنه يجب أن يكون مجهولا عند ماذا؟ عند المشتري، وإلا إذا لم يكن مجهولا عند المشتري حينئذ لا يكون غشا بالمرة. بعد ذلك أيضا ذكر المصنف في مطلب آخر أن الغش لا يعتبر فيه إلا جهل المشتري، من دون فرق بين أن يكون الارتشاش بفعل البائع أم بغير فعله. وقلنا أن هذا الكلام يشمل ثلاثة صور. الصورة الأولى أن يكون الاغتشاش بفعل البائع، الصورة الثانية أن يكون الاغتشاش بفعل البائع لغرض التلبيس، الصورة الأولى. الصورة الثانية أن يكون الاغتشاش بفعل البائع لكن لا لغرض التلبيس، كما إذا خلط الماء اللبن بالماء لغرض آخر ثم بدا له فباعه. الصورة الثالثة أن يكون الاغتشاش حصل اتفاقا، أن يكون الاغتشاش لا بفعل أحد وإنما حصل اتفاقا. هذه الثلاث صور. المصنف يقول الظاهر في البداية هكذا يقول، الظاهر أن الغش يصدق في جميع هذه الصور الثلاثة، فإذا لا يشترط في الغش قصد التلبيس من قبل البائع والغاش، الاغتشاش حتى إذا حصل من باب الاتفاق فباعه لا بقصد التلبيس هذا أيضا يكون ماذا؟ غشا محرما. واضح. إذا حصل الاغتشاش بفعل الغير، بفعل الغير حصل الاغتشاش أصلا، هو إذا باع هذا الشيء المغشوش أيضا يكون ماذا؟ غشا محرما، سواء قصد التلبيس على المشتري وقصد الغش أو لم يقصد ذلك. في جميع هذه الصور يقول الظاهر أن الغش غش محرم، فلا بد من الالتزام بالحرمة في جميع هذه الصور الثلاثة. هذا ما يذكره في البداية، وهذا يذكره في خصوص العيب الخفي. واضح؟ في العيب ماذا؟ في العيب الخفي. إلا أن المصنف كما أشار إلى ذلك في الدرس السابق يطرح هذا الاحتمال، وحاصل هذا الاحتمال أن المستفاد من الروايات أن المحرم هو ما كان مع قصد التلبيس، هو الغش الذي يقرن بقصد التلبيس وقصد الغش، فكأن الغش لا يكون محرما إلا إذا قصد عنوانه ومفهومه. أما إذا لم يقصد هذا العنوان ولم يقصد التلبيس وحصل الغش اتفاقا وباع هذه السلعة التي حصل فيها الغش اتفاقا، حينئذ لا يكون هذا غشا محرما. هكذا يستقرب المصنف، يعني لا يستقرب، يطرح هذا كاحتمال. ما هو السر في هذا؟ يعني ماذا يطرح المصنف هذا الاحتمال؟ الظاهر أن المصنف يشكك في صدق الأخبار المانعة والمحرمة على الغش الذي لم يقصد به التلبيس، ويرى أن الأخبار المانعة والمحرمة منصرفة أو ظاهرة في خصوص ما إذا قصد التلبيس وقصد الإيهام. أما إذا لم يقصد ذلك فيقول قد يمنع صدق هذه الأخبار على ذلك المورد. وهذا معناه بحسب الحقيقة أننا يجب أن نفصل بين الصور الثلاثة السابقة الذي أطلق المصنف فيها الحرمة سابقا. ففي الصورة الأولى فقط تثبت الحرمة ونلتزم بالحرمة تمسكا بالأدلة المانعة، لأن الصورة الثالثة قصد فيها التلبيس بحسب الفرض اختشاشا حصل بفعل المكلف، وقصد المكلف به التلبيس بحسب الفرض فتكون محرمة بلا أشكال. وأما إذا حصل الغش اتفاقا أو حصل بفعل الغير، واضح، ولم يقصد المكلف والبائع التلبيس على المشتري، في هذه الحالة المصنف يقول قد يمنع صدق الأخبار المحرمة والمانعة على هذه الصورة، على إذا ما لم يقصد التلبيس. وهذا معناه بحسب النتيجة أنه أن العيب لا يجب إظهاره مطلقا، وإنما يجب إظهار العيب إذا ما قصد التلبيس على المشتري لا مطلقا. العبرة في التحريم عند المصنف بناء على هذا الاحتمال، العبرة على قصد التلبيس، ليس العبرة على إخفاء العيب مطلقا، ولا العبرة أيضا بكون العيب خفيا. المصنف لا يجعل الميزان في التحريم هو كون العيب خفيا أو عدم كونه خفي، واضح، كما لا يجعل العبرة والميزان في التحريم هو حصول العيب مطلقا خفيا كان أو لم يكن خفيا. هذه ليست موازين بناء على نظر المصنف. أما عدم كون العيب مطلقا هو الميزان في التحريم، فهذا بنظر المصنف ليس ميزانا، لأن العيب مطلقا إذا لم يجتمع مع قصد التلبيس هذا لا يكون ميزانا لإثبات التحريم، كما أن العيب الخفي أيضا ليس ميزانا، بحيث نقول أنه العيب إذا كان خفيا الحرمة ثابتة مطلقا، وإذا لم يكن خفيا الحرمة لا تكون ثابتة. هذا أيضا ليس ميزانا صحيحا بنظر المصنف. الميزان هو قصد التلبيس مطلقا، يعني كان العيب خفيا او لم يكن ماذا؟ خفيا. واضح؟ طبعا لم يكن خفيا شنو المقصود به؟ يعني لم يكن خفيا مو عند المشتري، مو عند المشتري كان واضحا حيث ان هذا ليس وشا بلا اشكال، وانما الفرق بين كون العيب لا يعلم الا من قبل البائع، او سواء كان يعلم من قبل غير البائع، او ما عبرنا عنه بانه من شأنه ان يتفطن له. الميزان على قبض التلبيس، كان العيب خفيا او لم يكن خفيا، هذا هو الميزان في التحريم. واضح؟ هذا هو لعله النتيجة النهائية التي ينتهي إليها المصنف في هذا الباب، فيخص الحرمة بما إذا قصد التلبيس. وأما يقول إذا فرضنا أن الغش حصل اتفاقان، لاحظوا إذا حصل الغش اتفاقان وعرض السلعة بلا أن يقصد، أن يقصد ماذا؟ أن يقصد التلبيس. افرض عنده لبن مطرت الدنيا فسقط فيهما، فهو يريد ان يبيع على كل حال، لا يقصد التلبيس بهذا الشيء اصلا. عنده حرير وضع صدفة واتفاقا في المكان البارد فاكتسب ثقلان. واضح؟ عنده حيوان اجلكم الله فسم. واضح؟ فأصابه داء داخلي مثلا، مرض داخلي حيرزق عليه العايد، هو أراد أن يبيعه، هو مجبور على بيعه، مضطر إلى بيعه. هذا هنا يعني أنه لا يقصد التلبيس والإيهام على الطرف المقابل، لا يقصد الغش. وجاء ذاك مثلا وباع هذه واشترى هذه السلعة، المصنف يشكك في صدق الغش في أمثال هذه الموارد، ويرى أن الغش مرتبط بقصد ماذا؟ بقصد التلبيس. وإذا تحقق قصد التلبيس حينئذ لا يفرق في العيب بين أن يكون خفيا من قبيل هذه الأمثلة التي مثلنا بها، وبين أن يكون ماذا؟ أيضا غير خفي، يعني من شأنه أن يتفطن له من قبيل وضع الجيد فوق شنو؟ فوق الرديء. في كل منهما حينئذ إذا تحقق قصد التلبيس يكون كل منهما ماذا؟ محرما. واضح؟ وفي كل منهما إذا لم يتحقق قصد التلبيس، في كل منهما لا يكون البيع شنو؟ لا يكون محرما، لا يكون غشا محرما. فإذا ليس المناط على كون العيب خفي، وهذا التفصيل إنما يجري في العيب غير الخفي كما يحتمل أن يكون كذلك. يعني بأن نقول أن المناط إذا كان العيب خفيا فالغش مطلقا محرم، قصد التلبيس أو ماذا أو لا. أما إذا لم يكن خفيا كان من شأنه أن يتفطن له، يجي هذا التفصيل أنه إذا قصد التلبيس يكون محرم، إذا لم يقصد التلبيس لا يكون محرما. المصنف يقول لا، ليس هذا هو الميزان، نحن لا نفرق بين العيب من حيث كون خفي أو كون غير خفي. واضح؟ لا نفرق بينهما بذلك، وإنما نفرق بين قصد التلبيس وعدمه. مطلقا كان العيب خفيا أو لم يكن خفيا، إذا قصد التلبيس في مطلق العيب يتحقق الغش المحرم، وإذا لم يقصد التلبيس في مطلق العيب الظاهر أنه لا يتحقق الغش المحرم. فالمناط على قصد التلبيس. هذه الدعوة من قبل المصنف طبعا لأول وهلة أنها على خلاف الإطلاق أو الإطلاقات الموجودة في هذا الباب، حيث قد يقال أن الأدلة المانعة التي قرأناها سابقا ليس فيها ما يدل على هذا التقييد. إذا مقتضى إطلاقها هو عدم الفرق بين قصد التلبيس وبين غير قصد وبين عدم قصد التلبيس، فهذا التقييد ما هو الوجه فيه؟ المصنف استشهد اولا بكلام العلامه، حيث ان الظاهر من كلامه كما سنقرا عباره العلامه هو ان الغش لا يناط بوجود العيب في وجود الغش ووجود العيب في ماذا في السلعه، وانما قال ان كون المعيب مطلقا موجبا للغش هذا محل نظر، مو مطلق المعيب يوجد ماذا يوجد الغش، وانما لا بد من افتراض قصد الغش وقصد التلبيس، كانه ذكر هذا كمؤيد لمطلبه، يعني يحاول ان يستدل بقول العلامه او يؤيد كلامه بكلام ماذا بكلام العلامه. الشيء الاخر الذي ذكره المصنف في المقام هو روايه الحلبي، حيث ان المصنف يرى ان روايه الحلبي الاولى فيها اشاره الى هذا التفصيل الذي ذهب اليه. روايه الحلبي هكذا تقول: قال سألت أبا عبد الله عن الرجل عليه السلام عن الرجل يشتري طعاما فيكون أحسن له وأنفق أن يبله من غير أن يلتمس زيادته، فقال إن كان بيعا لا يصلحه إلا ذلك ولا ينفقه غيره من غير أن يلتمس فيه زيادة فلا بأس، وإن كان إنما يغش به المسلمين فلا يصلح. المصنف يرى أن هذه الرواية فصلت بين حالتين، بين بل الطعام إذا لم يقصد به الزيادة، واضح، وإن حصلت الزيادة لكن لم يقصد ماذا الزيادة، وبين ماذا وبينما إذا قصد الغش على المسلمين، فجوزت الأول وحرمت ماذا؟ وحرمت الثاني. صريح الرواية هو هذا. قال: إذا كان شيء لا ينفقه غيره من غير أن يقصد فيه زيادة فلا بأس، المناط على عدم قصد الزيادة مو على حصولها في الخارج، لا حتى إذا حصلت الزيادة، إذا لم يقصد الزيادة هذا جائز بل الطعام. في مقابل ماذا؟ في مقابل ما إذا يغش كان يغش به المسلمين، وأما إذا كان يغش به المسلمين فلا يصلح. فإذا من هذا نستكشف بقرينة المقابلة أن المقصود بغش المسلمين هو ما إذا قصد ذلك، يعني بل الطعام لغرض أن يكسب الزيادة، لغرض أن يحصل على شيء، حينئذ الرواية تقول هذا محرم. أما إذا بل الطعام لا لغرض كسب الزيادة هذا لا بأس به، وإن حصلت الزيادة في البيع وفي الخارج، لكن المناط على القصد. هذه الرواية بنظر المصنف دالة على هذا التفصيل. والمهم في الدليل بحسب ظاهر عبارة المصنف ليس هو هذا الأمر، يعني رواية الحلبي، وإنما المصنف يشكك في صدق الإطلاقات في صورة عدم قصد التلبيس، واضح، يشكك في صدق الإطلاقات في الروايات في صورة عدم قصد التلبيس، وهذا معناه أن المصنف يرى أن هناك شيء أشبه بالانصراف في هذه الروايات إلى صورة قصد تلبيس، وهذا الانصراف يمنعنا من ان نتمسك بالاطلاق في صورة عدم قصد تلبيس. مضافا الى ان الظاهر من عبارة العلامة التي ينقلها المصنف وسنقرأها هو ان العلامة يرى انه في صورة عدم قصد الغش اصلا مفهوم الغش لا يتحقق، مفهوم الغش لا يتحقق، وهذا مطلب آخر غير التشكيك في صدق الأدلة المانعة على صورة عدم قصد التلبيس، واضح. إلى هنا حينما كنا نطرح رأي المصنف نقول بأن المصنف يرى أنه في صورة عدم قصد التلبيس هذا لا يكون محرم، لأن الأدلة المحرمة منصرفة إلى صورة قصد التلبيس، فلا تشمل صورة عدم قصد التلبيس. فحتى إذا كان غشا عرفا لغتان، إلا أن الأدلة لا تحرمه مطلقا، وإنما تحرمه فيما إذا قصد التلبيس. الذي يبدو من عبارة العلامة التي ينقلها المصنف ولا يعلق عليها أن العلامة يشكك في صدق مفهوم الغش في صورة عدم قصد التلبيس، أصلا يعتبر في مفهوم الغش أن يقصد به ماذا؟ ها؟ التلبيس. فإذا بيع المغشوش اتفاقا بلا قصد التلبيس هذا ليس غشا، لأنه غش لكنه ليس بمحرم، أصلا ليس غشا، الغش يؤخذ فيه القصد. فإذا لم يكن قصدا، فإذا لم يكن قاصدا للتلبيس هذا لا يكون غشا، فلا يكون بالنتيجة ماذا؟ محرما. هذا هو الرأي النهائي للمصنف على الظاهر، إلا أن هذا الرأي محل مناقشة من كثير من الفقهاء، حيث أنهم لا يسلمون بما يدعيه المصنف من الانصراف إلى صورة قصد التلبيس، بل قالوا أن الغش من الأمور الواقعية كسائر الأمور الواقعية التي لها واقعية في الخارج ولا تتأثر بالقصد وعدم القصد. ليس الغش من الأمور القصدية حتى نقول بأنه إذا حصل الغش، إذا حصل القصد تحقق الغش، وإلا فلا. الغش من الأمور الواقعية، فإذا كان من الأمور الواقعية حينئذ هو لا يتأثر بماذا؟ لا يتأثر بالقصد، لا يتأثر بالقصد أصلا. هذا من قبيل الكذب إذا فسرناه بمخالفة الخبر علما للواقع، فإن الكذب قد يتحقق حتى إذا لم يكن هذا الشخص الكاذب قاصدا ماذا؟ قاصدا الكذب. مجرد أن يخبر خبر مخالف للواقع هذا يكون كذبا لغة، وإن لم يكن حراما، واضح، لكنه كذب لغة، يعني عبارة عن خبر مخالف علما مخالف للواقع، وإن كان هذا مشتبه في ماذا؟ في نقل المفهوم من الأمور الواقعية التي لا تكون مرتبطة بالقصد. الغش من هذا القبيل، الغش هو عبارة عن خلط السلعة بشيء آخر على نحو يخفى، هذا أمر تحقق وإن لم يقصد هذا البائع به ماذا؟ التلبيس. هذا من ناحية. من ناحية أخرى أن إطلاقات الأدلة لا موجب لتخصيصها بماذا؟ لا موجب لتخصيصها بصورة قصد التلبيس، والانصراف ممنوع، بل الإطلاقات محكمة، ومقتضى هذه الإطلاقات هو عدم الفرق بين قصد التلبيس وبين عدمه. في كل من الصورتين المتقدمتين الغش متحقق ويكون ماذا؟ ويكون محرما. هذا الرأي لعله هو رأي مشهور المحققين في هذه المسألة خلافا للمصنف. نعم، المصنف استدرك على ما ذهب إليه باستدراك واحد، وحاصل هذا الاستدراك الواحد قال نعم في صورة واحدة لا بد من الالتزام بالتحريم، في صورة ما إذا تعين المبيع وحصل فيه الاغتشاش لا بفعل البائع، واضح. قلنا أن المصنف يرى بأنه في هذه الحالة حتى إذا كان العيب خفيا، إذا لم يقصد البائع التلبيس هذا لا يكون ماذا؟ لا يكون محرما. المصنف عنده استدراك على هذه الصورة التي حكم فيها بعدم الحرمة، يقول إذا حصل هذا الامتزاج والعيب قهرا لا بفعل البائع، وفرضنا أن حصوله كان موجب لتغيير الخلقة الأصلية للشيء وللسلعة وللمبيع أوجد تغيير بالمرة. في هذه الحالة يمكن الالتزام بالتحريم، وذلك لأن التزام البائع بسلامة المعيب عن العيب يعتبر ماذا؟ يعتبر غشا محرما. نفس التزام البائع بأن هذا المبيع سالم عن العيب، والحال أن البائع بحسب الفرض يعلم أن فيه عيب، هذا غش محرم، يصدق طرفان وشرعان على هذا البائع أنه شنو؟ أنه غاش، فيكون محرما. يقول عن مصنف أن هذا نظير ما اشترط السلامة، والحال أنه يعلم أن المبيع ماذا؟ أن المبيع معيب وغير سالم. إذا اشترط السلامة يبيعه الكتاب، واضح، ويشترط عليه يقول هذا كتاب سالم ليس فيه شيء أصلا، أبيعك بشرط أن يكون مثلا سالما. في هذه الحالة مع علم بأنه معيب وأن المبيع قد خرج عن خلقته الأصلية، لا إشكال في أنه يصدق عليه أنه غاش. كذلك فيما نحن فيه، يعني فيما إذا لم يشترط السلامة لكن أبرز المبيع بعنوان أنه شنو؟ بعنوان أنه سالم، والحال أنه يعلم بأنه ماذا؟ يعلم بأنه معيب. في هذه الصورة أيضا لا بد من الالتزام بماذا؟ بالتحريم. أما في غير هذه الصورة، يعني في غير صورة ما إذا التزم البائع بالسلامة، المصنف يقول أنه في هذه نلتزم بعدم التحريم. بعد هذا الاستدراك ماذا يكون رأي المصنف؟ المطلب شوي دقيق. شو المصنف شو يريد يقول؟ يعني النتيجة اللي توصل إليها المصنف شنو هي؟ على الظاهر أن النتيجة هي هذه، أنه في صورة قصد التلبيس لا أشكال في التحريم، واضح، خارج عن محل كلامنا، كأنه قدر متيقن من الأدلة وقدر متيقن من موضوع الغش، هو ما إذا قصد التلبيس كان بفعله مع قصده التلبيس، كان العيب خفيا أو لا، هذا قدر متيقن تعتبر، وبالاتفاق هذه الصورة محرمة. وأما إذا لم يقصد ماذا؟ إذا لم يقصد التلبيس، واضح، إذا لم يقصد التلبيس كأنه بحسب استدراك المصنف أيضا لابد أن نقسم علما إلى قسمين، إلى صورة ما إذا التزم البائع بالسلامة هذا أيضا يحرم لأنه غش عرفا وشرعا، وبما إذا شنو؟ إذا لم يلتزم بسلامة المبيع، هذه الصورة كأن المصنف يجعلها شنو؟ غير محرمة وإن كان العيب خفيا. بالنتيجة شو يصير؟ زين، أكو مناقشة صغروية للمصنف، وهي أنه قد يقال أن البائع في كل بيعين هو يلتزم بماذا؟ يلتزم بسلامة المبيع، في كل بيع هو يلتزم بسلامة المبيع، سلامته وبعدم كون معيب هذا يصدق عليه أنه شنو؟ أنه غش محرم. والمناقشة الصوروية تقول أن البائع ظاهره ذلك دائما، كل ما يبيع حاجة ظاهره أنه يلتزم بماذا؟ بالسلامة. إذن بالنتيجة راح يصير ماكو فرق من ناحية عملية بين قول المصنف وبين قول المشهور، المشهور مطلقا يلتزم بالغش، قصد التلبيس أو لم يقصد التلبيس، المصنف عملا أيضا كذلك، لأنه حتى في صورة عدم قصد التلبيس البائع دائما هو يلتزم بماذا؟ بالسلامة. وإذا التزم بالسلامة حينئذ يكون غاشا ويكون قد فعل فعلا محرما. واضح؟ هاي مناقشة صورية على المصنف. واضح؟ نعم في صورة جهل البايع، يعني في صورة حصول الغش اتفاقا مع عدم قصد التلبيس، بحيث يكون عدم القصد ناشئ منين؟ ناشئ من جهل البايع بالعيب وبالغش، هذا لا إشكال في أنه لا يكون محرما ولا يكون غشا. لماذا؟ لأننا قلنا أن علم البايع بالغش وجهل البايع بالغش شرطان أساسيان في صدق مفهوم الغش، أن يكون البايع جاهلا والمشتري ماذا؟ والمشتري أن يكون البايع عالما بالغش والمشتري جاهلا بالغش، هذا شرط أساسي في صحة في صدق الغش وفي تحريمه. بل حتى الجاهل بالنسبة للمشتري يكون شيء على شيء مخرج. الحرمة لا الغش، احنا لأن الغش أصلا مفهومه يتحقق أكثر من الحرمة. التسليم يعني أصلا مفهوم الغش لا يتحقق إلا مع علم ماذا؟ مع علم البايع وجهل المشتري. أما في حال جهل كل منهما هذا ليس غشا، ليس غشا لغة وعرفا ليس غشا، في حال علم كل منهما أصلا ليس غشا، في حال العرف أيضا ليس غشا. يعني إذا كان البايع جاهلا والمشتري شنو عالما، يعلم بأن هذا معيب ويعلم بأنه مغشوش، مع ذلك يقدم على ماذا؟ على شراء، والمشتري البايع لا يرى ماذا؟ لا يكون عالما بهذا الغش. واضح أن هذا لغة أصلا لا يصدق مفهوم الغش، مفهوم الغش بقطع النظر عن التحريم يعتبر فيه ذلك. أما في صورة العلم فلا إشكال عدم الصدق، في صورة جهل البايع أيضا لا إشكال في ماذا؟ في عدم. فإذا هذا اللي نتوصل إليه، لأن المصنف حينما يقول مع التزام البايع بالسلامة، مع التزام البايع بالسلامة هذا يكون محرما، احنا نسأل المصنف ان التزام البايع بالسلامة هذا ملازم لعلم بالعيب او لا؟ واضح اللي اقوله؟ اذا كان ملازم لعلم بالعيب فواضح انه اذا انتفى الالتزام بالسلامة ينتفي شنو؟ ينتفي علم بالعيب، فهذا معناه انه او هذا معناه انه مو غش اصلا، فلا يكون محرما بلا اشكال. واما اذا فرضنا هذا معناه شنو؟ معناه انه في كل مورد هيك نقدر نقول يصدق فيه مفهوم الغش هناك التزام بماذا؟ ها؟ بالسلام. لان كل مورد يصدق عليه مفهوم الغش لابد ان نفترض به علم البايع بيش؟ بالعيب. لابد، لأن قلنا بأن مفهوم الغش أصلا ما يصدق إلا مع علم البايع بيش؟ بالغش. فإذا في كل مورد يصدق مفهوم الغش لابد أن نفترض علم البايع بالغش بالعيب، ومع افتراض علم البايع بالعيب لابد أن نفترض أنه شنو؟ التزم بالسلامة. فإذا كل بيع يصدق عليه الغش هو لابد أن يكون شنو؟ محرما. واضح؟ كل بيع يعلم البايع فيه بالعيب لابد أن يكون شنو؟ محرما. إذن ليست هناك صورة يمكن افتراض تحقق علم البايع بالعيب لكن مع شنو؟ مع ذلك تكون شنو؟ محرمة جائزة وغير محرمة. بعبارة أخرى لا نفترض صورة يصدق فيها علم البايع بالعيب مع عدم التزامه بالسلامة. هاي المناقشة فيه رأي المصنف اللي يذكره المحققين أنه في كل بيع الظاهر أن المشتري أن البايع يلتزم بماذا؟ بالسلامة. نعم إذا كان جاهلا بالعيب هو لا يلتزم بماذا؟ بالسلامة. لكن إذا كان جاهلا بالعيب أصلا مفهوم الغش لا يتحقق، و ولا إشكال في عدم كونه شنو محرم. فإذا بالنتيجة بحسب النتيجة العملية إذا سلمنا طبعا بهذه المناقشة أن بحسب النتيجة العملية لا فرق بين رأي المصنع وبين رأي غيره بحسب النتيجة العملية لا تتحقق إلا مع هو لذلك أن نركز أنه من الناحية العملية لا فرق بينهما. من الناحية الصوروية الذي يبدو أن المصنف يقول لا أنه في بعض الأحيان قد يلتزم بالسلامة وبعض الأحيان قد لا يلتزم بالسلامة، وإلا إذا كان المصنف ملتفت إلى أنه في كل الصور هناك التزام بالسلامة وفي كل الصور لا بد أن نلتزم بالتحريم، إذن ما معنى هذا التفسير؟ واضح؟ ما معنى هذا الاستدراك؟ واضح؟ يلتزم بالتفصيل الذي ذهب إليه المشهور، وهو أنه إذا قصد التلبيس هذا يكون محرما بلا إشكال. واضح؟ إذا قصد التلبيس، إذا لم يقصد التلبيس أيضا يكون شنو؟ واضح اللي أقوله؟ محرم كما يذهب إليه المشهور. ليش المصنف يقول لا إذا لم يقصد التلبيس ليس محرم؟ إلا أن إلا مع استثناء صورة واحدة، وفي هذا الاستثناء سوف يخرج كل صور عدم قصد التلبيس ويدخلها في الحرمة أيضا، لأنه في كل صور عدم قصد التلبيس هناك التزام بالسلامة نتيجة واحدة. فالتفصيل لا معنى له، يشكل إشكال يسجل إشكال على المصنف. مو قصد التزام بالسلام، شلون جهل البايع؟ مع جهلك بالعيب هذا لا يصدق مفهوم الغش، لا يصدق مفهوم الغش، لا يقال انت غششت هذا، لم تغشه. مع جهلك بالعيب ما يقولوا لك انت غشيت لهذا. ها يعلم بالعيب لكنه لم يقصد شنو؟ اي وهذا قلنا بانه اكو فرق بين ان نقول ان نقيد مفهوم العيب مفهوم الغش بالقصد قصد التلبيس، وبين ان نقيد الديش بالعلم والجاهل. صحيح شيء واقع، شيء واقع ما يناسي انه نقول بان الغش اصلا لا يتحقق مفهومه عرفا وبحسب الوجدان، فيما اذا كان البائع عالما جاهلا. اذا كان البائع جاهلا كما اذا قررنا ان المشتري كان عالما قلنا الغش ايضا متحقق، لانه خلط السلعه الجيده بالسلعه الرديئه وجاء المشتري وعلم بهذا الخلط واشترى ذلك واقدم على المعامله مع علمه. هنا نقول بأن الغش يتحقق، لا يشكل أن الغش لا يتحقق هنا لغة، لا يتحقق عرفا، لا يتحقق. إذا سلمنا بذلك حينئذ نقدر نسلمه بلحاظ البايع، نقول بأنه البايع إذا كان جاهلا لا يعلم بذلك أصلا حينئذ نقول أن الغش لا يتحقق. هل نشترط في البيع في المفهوم الغش أن يقصد التلبيس أو لا؟ من يشترط أن يقصد التلبيس؟ إذا باع سلعة مع علمه بالعيب لا بقصد التلبيس، لكن سكت هو. واضح؟ ما بين العيب للمشتري، سكت ما بين العيب للمشتري، ما قصد التلبيس لكن ما بين العيب للمشتري. هذا هنا يصدق الغش أو لا؟ المصنف يقول بلي، المصنف يقول لا لا ما يصدق الغش، المشهور يقول شنو؟ يصدق الغش. فالمصنف شنو سوى؟ قال انه في صورة عدم قصد التلبيس ما يصدق الغش، يعني ما يكون محرم. ايش نقول؟ واضح؟ ما يكون محرم في صورة عدم قصد التلبيس، لكن ذكر في الاستدراك خربط في المطلب كله. هذا الاستدراك يقول نعم. واضح؟ إذا خرج عن خلقته الأصلية بالعيب والتزم البايع بالسلامة هنا حرام. ونقول أنه في جميع الموارد التي لا يقصد بها التلبيس هناك التزام بالسلامة. إذن هذا الاستدراك لا وجه له. احنا نقول بانه احنا ما قلنا انه هناك فرق بين ان يظهر السلامة ونقول بان هذا المبيع سالم، وبين مرة يسكت يعرض المبيع ويسكت. احنا نقول ان ظاهر حال كل بايع حينما يعرض السلعة وان سكت، لا وان سكت هو انه يلتزم بسلامة المبيع. ظاهر حال كل بايع حينما يعرض السلعة ويبيعها يعرضها بالسوق هو انه يلتزم بسلامته. ظاهر حاله هيك، اذا كان ظاهر حاله هيك اذا مع علم البايع بالعيب هو يلتزم بالسلامه، بل مع جهله ما يلتزم بالسلامه. ليش؟ انه مع جهله ما يدري بالعيب حتى يلتزم بالسلامه. واضح؟ فاذا كان مع جهله حينئذ يمكن افتراض عدم تحقق الغش المحرم، لكن هذا واضح انه لا يتحقق، لا يكون محرما، لان الغش مفهوم الغش لا يتحقق في حالة جهل البايع بيش بالعين. نقرأ المقدار. قال وين وصلنا بالقراءة؟ ويمكن أن يقال هذا اللي قبل قرأناه. زين. ويمكن أن يمنع صدق الأخبار المذكورة إلا على ما إذا قصد التلبيس. موشي؟ واما ما هو ملتبس في نفسه بلا ان يكون من فعل البايع فلا يجب عليه الاعلام. الى هنا قبل الاستدراك واضح تفصيل بين قصد التلبيس وبين عدم قصد التلبيس. فالملتبس في نفسه ما يجب عليه الاعلام به، فيجوز ان يبيعه ولا يكون ما فعل غش محرم. نعم يحرم عليه إظهار ما يدل على سلامته من ذلك. فالعبرة كما سيجي هذا الإشارة إلى هذا الاستدراك يجي الإشارة إلى فالعبرة في الحرمة بقصد تلبيس الأمر على المشتري سواء كان العيب خفيا أم شنو أم جليا. جليا يعني طبعا عند غير مشتري طبعا هيك كما تقدم، لا بكتمان العيب مطلقا. ليس العبرة في التحريم على شنو؟ على مطلق كتمان العيب مهما كان العيب، مطلق كتمانه لا يوجب التحريم. او خصوص الخفي من ايضا ليس العبرة على كتمان العيب شنو؟ الخفي وإن لم يقصد التلبيس، ليس العبرة بذلك. في صورة عدم قصد التلبيس لا مطلق العيب يأثر ولا كون العيب شنو؟ خفي. المناط على قصد التلبيس. ومن هنا منعت التذكرة من كون بيع المعيب مطلقا مع عدم الإعلام بالعيب غشا، منع من ذلك. وقلنا ظاهر عبارة العلامة هو انه يشكك في صدق مفهوم الغش، مو منع من كونه محرم، وانما منع من كونه شنو؟ غشا، منع من كونه غشا. واضح عبارة العلامة؟ مثلا يقول هذا ليس بغش، مو انه غش لكنه ليس بمحرم. وفي التفصيل المذكور في رواية الحلبي اشارة الى هذا المعنى، حيث انه عليه السلام جوز بل الطعام بدون قيد الاعلام، جوز بل الطعام بدون قيد الإعلام إذا لم يقصد به الزيادة وإن حصلت بهذا البل شنو؟ الزيادة. وحرمه مع قصد الغش، فيفصل بين القصد وبين عدمه. نعم هذا الاستدراك اللي أشار إليه وهنا قاعد يوضحه، نعم يمكن أن يقال في صورة تعيب المبيع بخروجه عن مقتضى خلقته الأصلية بعيب خفي او جليين ان التزام البايع، شو يدققوا بالعبارة، بسلامته عن العيب مع علمه به غش للمشتري، كما لو صرح باشتراط السلامة، صرح باشتراط السلامة، فان العرف يحكمون على البايع بهذا الشرط مع علمه بالعيب انه غش، فاذا صدق الغش حينئذ يكون شنو؟ محرمان.